بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا من، اللهم افتح علينا المعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. باب النجاسة وإزالتها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي يعني النجاسة لغة كل مستقذر، يعني هناك القذر والنجس كلمتان مترادفتان تقريبا في اللغة، لكن في الشرع مستقذر يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. إذن من الناحية اللغوية كل مستقذر يساوي نجس، وكل نجس يساوي مستقذر، فما تعافه النفس من الأعيان يسمى نجسا. والنجاسة إما أن تكون معنوية وإما أن تكون حسية، والحسية منها إما أن تكون مادية محسوسة ملموسة، وإما أن تكون اعتبارية، وهذا سنشرحه إن شاء الله. لكن من الناحية الشرعية النجاسة مستقذر تترتب عليه أحكام شرعية خاصة كمنع صحة الصلاة. أقول كمنع صحة الصلاة لأن هذا هو أبرز ما يمكن أن يكون في هذا السياق، لأنه أيضا يمنع صحة البيع ويمنع التضمخ ويمنع صحة الوضوء، هذه أشياء كلها مترتبة عليها. فإذا المستقذر طبعا والمستقذر شرعا هو النجس، أما أن يكون مستقذرا طبعا وغير مستقذرا شرعا فهو قذر ولا يسمى شرعا نجسا. ثم بين أنواع النجاسات. أول النجاسات في العد المسكر، فالمسكر أولها هذا الشراب الذي ألفه غير المسلمين وجعلوه أشبه بالغذاء الرئيس في موائدهم ومناسباتهم، هو أول القذارات وأول النجاسات. كل مسكر مائع أصالة، يعني هو تركيبه مائع، لأن هناك بعض أنواع من الأشياء قد تكون مسكرة لكن تركيبها في الأصل جامد، فهي من الناحية الشرعية قد لا تعتبر نجسة لأن أصل بنيتها ليس بمائعة. والمراد هنا بالمسكر المائع الذي يؤدي إلى السكر كالخمر، وككل مائع يسكر، البيرة، الخمر، الويسكي، أو كل هذه الأنواع الشرابات مصنعة من أي نوع من الأنواع ما دامت تؤدي إلى السكر فهي نجسة، فهي خمر والخمر نجسة، كل مسكر خمر وكل خمر نجس. نقول هذا الكلام لأنه الخمر في أصل الدلالة اللغوية هو الشراب المتخذ من العنب إذا غلى واشتد وصار بشربه يؤدي إلى نوع من النشوة والسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني مو الحد المسكر هو الخمر هو الحرام، لا، ما كان مسكرا في تركيبه حتى ولو في الكأس العاشرة فهو خمر وهو حرام. قال هو البيئة ما يتشعر، لكن إذا غلت، إذا تفاعلت وصارت في مرحلة معينة من التخمر بصير مسكرة. لكن إذا قبل هي مجرد شراب. هل النبيذ، اسم النبيذ هو ما نبذ فيه الزبيب، كان بالمرحلة الأولى عبارة عن مجرد شرابني، لما صار في عليه غلي وصار يعني انت تقول صار في غلوة وصار في حموضة وصار في حد الإسكار صار خمر صار نجس. الفرق بين الحالتين هو التفاعل الكيميائي الذي أدى به إلى حالة التخمر. ما قبلها هو شراب مطلوب ومستحسن وفي عليه شيء، ما بعدها هو شراب خبيث محرم. بيجي بعد مما تزول حالة الإسكار وبصير عبارة عن شراب حامض نافع مفيد اسمه الخل، بيرجع حلويز بيرجع طاهر. إذا الخمر المتخذة من العنب ولو محترمة، ليش في خمر محترم وخمر غير محترم؟ لا، الخمر المحترم أنت أتيت بعنب ووضعته في إناء وتركته يتفاعل، بدك تساويه خل. ليصير خل بده يمر بمرحلة الخمرية. هذا الذي يراد منه أن يصبح خلاً هو خمر على كل حال. الآن في المرحلة هي خمر، لكنها خمر محترمة. شو يعني محترمة؟ يعني خمر لم يقصد بصنعه الخمرية، إنما قصد بصنعه الخل، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتلفه على صاحبه. يا أخي هذا منكر، اترك ولا تمد إيدك، لأن هذه المرحلة ليست المقصودة، وإنما المرحلة المقصودة ما بعد ذلك وهي التخلل. إذا صار خل فهو طاهر، وما هم غايبين إنه هالمرحلة هي يأخذوها فدعها، صارت محترمة بسبب كون القصد من صنعها التخلل وليس التخمر. والله أنا من الناحية الكيميائية وطريقة التصنيع ما بعرف، هاي بدك تشوف الخبراء فيها، أنا ما بعرف الشغلة. في ناس مختصين بصناعة الخل هم بيعرفوا المدة تبعها، ولعله 40 يوم، لعله 40 يوم، لكن تختلف بين الجو البارد والجو الحار، بين تحت الشمس بين تحت الشمس، ما بعرف ذا الشيء. أنا ما بحياتي ما صنعت خل، بدك تسأل خبير. وهي شو هي الخمر المحترمة؟ هي التي عصرت بقصد الخلية، أو عصير عنب محطوط بس، ومن ثم لم تجب إراقتها إذا كان بغير قصد، أما إذا كان بقصد الخلية لا تجوز إراقتها. إذا كان بقصد الخلية لا تجوز إراقتها، لماذا؟ لأن هذا مال، وإن كان مر بمرحلة فيها. أنا ما راح أتكلم عن الخل والخمر، أنت عم تساوي طبخة من الطبخات، عم تساوي شاكرية يعني. إذا قبل ما تعد وقفت التحريك وطفيت النار تحت النار، شو يصير؟ تفرط تنكب، صحيح ولا لا؟ فحفظك لها يا يقتضي دوام العناية والاهتمام بها. لو فرضنا أنك عهد إلى إنسان أن يدير باله عليها ويحركها قام تركها يضمنها، طب يا أخي انتزيت، ليش انتزيت؟ لأنك تتركتها. فالمقصود من المثال أنه كل أنواع الأغذية يمكن تمر بمرحلة لا تكون فيها صالحة، سواء كانت نجسة أو كانت غير نجسة. فكون النجاسة هنا نجاسة مرحلية لتصل إلى مرحلة الطهارة، وهو يريد أن يطهرها، وليس شيء من الأعيان يطهر بنفسه إلا الخمر إذا تخللت والجلد إذا دبر، بخلاف ما لو عصر بقصد الخمرية. إذا كان بده يصنع خمر نساوية أرقه واقذفه وارميه، ويعتبر تغيير القصد قبل التخمر. هذا نسموه عرفان، أو كان عرفان تاب لله عز وجل بس ما تخمرت فغير قصده وقال أخي أنا بدي سيئة خمر، بدي سيئة خل، صارت محترمة. مع أن بداية شو كان قصده؟ كان قصده سيئة خمر، فلما تاب إلى الله عز وجل وقبل أن تصبح خمرا، قبل أن تتخمر غير القصد وأراد أن تصبح خمرا، صارت خمرا محترمة ولم يجوز إراقتها. والنبيذ، النبيذ حتى وإن كان قوة الإسكار فيه أقل من قوة الإسكار في الخمر المباشر، لا يجعل ذلك غير محرم، فهو أيضا محرم. والنبيذ هو المتخذ من عصير الزبيب ونحوه مثل الشعير، للإجماع في الخمر في الحكم السابق وللأحاديث الصحيحة الصريحة في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكرين خمر وكل خمر حرام، انتهى الأمر. أما الجامد هم نسأل الأطباء ومن لهم على صلة بهذا الموضوع، في حدا كيميائي عندنا هون؟ والله إذا كان أخوات في حدا بيناتهم. قال أما الجامد فطاهر، لكنه ضرب أمثلة أنا أتوقف قليلا عن إلحاقها بالمسكرات. قالوا من الحشيشة، هل يا ترى المخدر ذات المسكر؟
الإسكار هو عبارة عن إزالة زوال العقل.
لا، أنا بطلب يكون واحد مختص بالكيمياء الطبيعية.
الإسكار هي عملية زوال العقل.
شوف
المخدر بجرعته الخفيفة مزيل العقل تماما، مثل الكحول بجرعته القليلة نوعا ما مزيل العقل، لكن زيادة الكحول زيادة تفقد العقل نهائيا، بصير عنده صداع، مثل ما المخدر كمان بجرعة قوية يفقد العقل.
أنا بعتقد آلية التأثير مختلفة،
تأثير مصعد الوعي
ما بعرف، يعني أنا بحاجة إلى أن يكون في شخص صيدلاني أو عنده علم الأدوية يشرح لي الفرق بيناتهم. شوف أخي، آلية التأثير في التخدير للمخدر بنوع من أنواع الجرعات التي تتناولها يذهب الحس في موضع معين، يقضي على الحس، فهو يفقد الإحساس بهذا الموضع. في ناحية ثانية، هل يا ترى للمتناول المخدر، المتناول المخدر في عنده شيء يسمونه الإدمان يختلف عن المسكر تماما؟ لا، طب بالك شوي، المسكر يمكن الإنسان أن يقلع عنه بدون أدوية بدون علاجات جانبية. إيه حتى ببعض المراحل هذيك بتكون شغلة ضعف إرادة بده يتعالج تحت الإشراف الطبي. أما بالنسبة للمخدر فكل جرعة متى ما وصل إليها بعد فترة ما عاد تفعل فعلة في نفسه بيطلب المزيد وتصل إلى مرحلة تقتل صاحبه. ما 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 القات في تأثير مخدر. شوف بقول لك القات في عند أصحابه لا يستطيع صاحب المنبل القات أن يفكر ولا أن يعمل ولا أن يحل مسائل الرياضيات أو أن يدرس حتى يتناول القات. منشط. لذلك أنا بظن أني بحاجة إلى أنه أعرف إذا كان في هناك آلية فرق بيناتهم بالله. طبعا مهم أنه هو يريد أن يقول إن الحشيش والإفيون جوزة الطيب هو يضيف العنبر إلى نعم. فيقول بالنسبة لهذه الأنواع الحرام فيه هو تناول الحد الذي يؤدي إلى الإسكار، أو بعبارة ثانية الحد الذي يؤدي إلى حالة نشوة المخدر. في هناك يعني أظن في فرق بين اثنين، بين حالة الطرب وبين حالة النشوة، الشدة المطربة والسكر. بدأ واحد يكون مختص يوضح الفرق بيناته. يعني أنت قلت لين يؤدوا إلى الإدمان، لكن أنا أعتقد أن التخدير آليته غير آلية إسكار.
المسكر حسب درجة الدخان بالمرحلة الأولى تبعث للنشوة الطرب، مرحلة أعلى منها قليلا بصير فرط نشاط، حتى كل من يرى في المحيط مرح.
المرح شيء والنشاط شيء ثاني.
مرحلة متقدمة أكثر شوي، يعني زيادة الكحول قليلا أدي لفرط نشاط. الأعلى من هي صفى نقص القدرة العقلية، ضعف العكس تماما، زاد الكحول أكثر في الدم بلشت القدرة العقلية تنقص، ضعف القدرة على التركيز، ضعف القدرة على القيادة. مرحلة أكثر الترنح، مرحلة أكثر سبات بصير عليه، سبات يعني فقد وعي نهائيا. أي يكون الكحول عالي جدا.
نفس الآلية بالنسبة للمخدر؟
نفس المبدأ، طبعا مو نفس الآلية على المراكز الدماغية.
أنا هاي قصده.
المراكز
أنا أريد بقصده هو آلية التأثير على المراكز
الأفيون ممكن يأثر على مركز معين من المراكز الدماغية، الكحول يأثر على مركز ثاني، لكن كلاهما بيصب بالأخير بالنتيجة الواحدة.
على كل الأحوال طبعا بعرف أنه أنت لك اختصاص قريب جدا من هذا المجال، إلا أني أتحدث أنا عن آلية التأثير الكيميائي أو التأثير العضوي إن شاء الله. من النجاسات صديقهم الحميم وأخوهم الذي يعتزون بأخوته لدرجة أنهم جردوه من ضمير العجماوات وألحقوه بإخوانهم وأهليهم، فهم يقولون عنه he is ولا يقولون it is. it عادة لغير العاقل وهي بالعاقل فهو منهم، لذلك يقولون هي إز إنه الكلب. وإما الطيور على أشكالها تقع، فمن عده أخاه فليكن أخاه. في غرام تقدر تمشي بحديقة من حدائق ألمانيا وأنت مرتاح؟ مستحيل. مليون مليون بني آدم عم يربوا 160 مليون كلب، يتهنوا الكلب ولو معلما. كون معلم لا يجرده من صفة النجاسة، كلب صيد لا يجرده من صفة النجاسة، إلا أنه يعفى عنه بالنسبة للصيد ونجاسته، لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيع من ولوغه وبإراقة ما ولغ فيه. إذا ولغ الكلب إلى أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. في صديق آخر أكثر حميمية لهم، يعيشون معه ويعيش معهم، وامرأة بريطانية طلقت زوجها لأنه لم يسمح لها أن ينام الخنزير بينهما. رأى القاضي أن هذا سبب وجيه جدا لعدم يعني انسجام بين الزوجين، فيمكن أن يفرق بينهما بناء على طلب الزوجة. قيمة زوجها أقل من قيمة الكلب الخنزير اللي نام بيناته. نعم، الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، لو تهجن كلب وذئب، كثير هذا موجود عن ألمانيا، الكلب الذئبي وأحيانا يفترس صاحبه، تلاقي كبير ومفترس، هذا نجس كنجاسة أمه أو نجاسة أبيه. والخنزير أيضا إذا هجن مع غيره فكذلك، المولود من والدين أحدهما خنزير يتهنى هو خنزير، ينسب إلى أخسيهما، ينسب إلى أخسيهما، فهو ينسب إليهما، إلى الخنزير أو إلى الكلب في نجاسته. صاروا إذن الخمر وما إليها، الكلب، الخنزير، ما تولد من أحدهما. الميتة، هنا لابد أن أعطي قاعدة أرجو أن لا تنسى، احفظوها من الآن إلى نهاية الحياة. جميع الميتات نجسة، إلى الآدمي والسمك والجراد، جميع الميتات نجسة إلا الآدمي لكرامته، والسمك والجراد، وحدت لنا ميتتان السمك والجراد. جميع الأحياء طاهرة إلا الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما. كل الأحياء حتى الفأرة والصرصور والخنفس طبعنا يشمئز منها لكنها طاهرة ولا نجسة. الفأر والخنفس والصرصور كل هذه الأشياء طاهرة، أحياؤها نعم كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير فإنهما نجسان. والميتة، عندما نقول ميتة مذهبنا أن الميتة كلها نجسة بلحمها وعظمها وصوفها وبلها وكل أجزائها. عند الحنابلة الشعر طاهر، يعني لا تحل، يعني نعم يعني لا تحل الحياة كما يقولون، لكننا استثناء الآن سنذكره. بالنسبة للقاعدة أن مذهب الشافعي الميتة نجسة بكل أجزائها إلا شعر المأكول وصوفه ووبره فإنها طاهرة. لا، الميتة بجميع أجزائها حتى ولو لم تكن من ذوات الدم الحار حسب التعبير القادم المستورد وبحسب تعبيرنا نحن، ولو لم يكن لها دم سائل، إن لم يكن لها دم سائل، زرطة، دبور، خنفس، صرصور، كل هذه الأشياء ميتاتها نجسة وإن لم يكن لها دم سائل. إلا الآدمية ولو كافرا، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، والتعبير بالمؤمن للغالب أو للشرف إذ لا قائل بالفرق. أخذ من قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، والسمك والجراد للخبر الصحيح، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. ومن النجاسات الدم باستثناء الكبد والطحال كما سيأتي. الدم السائل نجس من الإنسان أو من الحيوان أو من أي شيء، وإن تحلل من كبد أو نحو سمك أو بقي على نحو العظام، لكن في هذه الحالة هو نجس معفو عنه للحرج. إذا كان الشاة الآن إذا بدك تجي تذبحها تعلق، ما يعني قضية ما يكون في أثر من الدم، لا في أثر. وأنت عم تجرم الشاة إلا ما يصير في شيء. هنا عندنا نحن الشافعية نقول أزل هذا الدم بخرقة جافة لأنه معفو عنه، لكن إذا طرأت عليه النجاسة أجنبية لم يعد معفو عنه. كيف؟ إذا غسلته يبنضف تماما تماما، يا أما بيبقى نجس. ليش؟ لأنه تنجس بالماء، كان الدم بوحده معفو عنه، فلما غسلته بالماء تنجس الماء. ما لم تزل آثار الدم نهائيا، لقوله تعالى أو دما مسفوح، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال من يذكر الآية أو دم مسفوح أي سائلة. أما الكبد والطحال فعلى الرغم من أن بنية تركيب الكبد والطحال هي من الدم أو من مكونات الدم، إلا أنه بالنسبة للأنعام التي يجوز أكلها يعتبر طاهر. ومن النجاسات الدم وإن تحلب من كبد أو نحو سمك أو بقي على نحو العظام لكنه معفو عنه. هذا الاستدراك عن المعفوات يشمل ما تحلب من الكبد ما لم يطرأ عليه نجاسة منفصلة أو ما لم يكن مستغنى عنه، أو كذلك بالنسبة للسمك إذا لم يطرأ عليه نجاسة خارجية كذلك هو معفو عنه، وما كان باقيا على نحو العظام وعلى بقايا اللحم فهو معفو عنه. ولكن طبعا طريقة التخلص منه ما هي الغسل، وإنما هي كما أشرت هي المسح بخرقة جافة. وكما أن الدم نجس هناك يعني أنواع من الدم الملحقة بالدم، هي القرح هو نوع من الدم هذا كذلك نجس يعني من أنواع الدم. والقيء، القيء حتى لو أن الإنسان شيء وضعه في فمه وأخرجه مجرد ما تجاوز البلعوم صار نجسا، فإذا أخرجه فهو نعيم نجسا. هون بقى بدي شيء إشارة سريعة إلى مسألة خلافية بيننا وبين السادة الحنفية، وأظن أن السادة الحنابلة معنا في هذه المسألة. القيء لا ينقض الوضوء، وليس نقض الوضوء بخروج النجاسة من الجسم، انتقاض الوضوء بخروج شيء من أحد السبيلين وليس بخروج مطلق النجاسة من الجسم. هذا عند الجمهور في هذه المسألة، عند الحنفية الشافعية والحنابلة قطعا هذا هو المعتمد. فالشيء الذي لا يعفى عنه عفوا خروج النجاسة ليس بنقل. القيء نجس وخروجه من الفم حتى ولو كان من الفم أو أكثر لا ينقض الوضوء ولا يفسد الصوم لو خرج رغما، ولكنه نجس بلا شك ولا ريب حتى وإن كان من طفل لم يطهر. لا خارج القصد بالنسبة للفطر. له وجود ما له علاقة. لا يقول له نقص مطلقا. الناق النبوء خروج شيء من أحد السبيلين ولو كان نادرا. حصاد خرجت من أحد السبيلين لا تتلو. نعم.
حتى لو جاء على جسمه على إيده أي شيء ما
بيحصل. هذا بيوصل إيده. نجاسة بس. هذه ما ليست في ناقض الوضوء. والقيء والروس مثل البول راح يجي الروس. وطبعا الشيء معروف يعني الروس ينسب إلى الحيوانات. لكن المطلق ما خرج من الإنسان من بوله هو نجس. نعم لو راست أو قاءت بهيمة حبا صحيحا صلبا بحيث لو زرع نبات كان متنجسا لا نجسا. أي ملاحظة طريفة. حيوان أكل من الحبوب. هذا الحيوان أكل شعيرا مثلا ولم يهم أخرجه على ما هو عليه دون أن يتغير ودون أن يتأثر وبحيث لو زرع نبات نقول هذه متنجسة وليست بنجسة. شو الفرق بين المتنجس والنجس؟ أن المتنجس لو وصل طهر أما العين النجسة لا تطهر بالغسل. نعم لو راست أو قاءت بهيمة حبا صحيحا صلبا بحيث لو زرعها نبت كان متنجسا لا نجسا. والبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسب الماء عليه فهو نجس. ومن النجاسات أيضا المذي. هنا ملاحظة سبقت الإشارة إليها. ما يخرج من جسم الإنسان من قولي أو دبري إما نجس أو متنجس بلا شك. إذا حصات فهو متنجس. وإذا كان بول أو مذي أو ودي فهي أيضا أعيانها نجس. إلا أن المنية طاهر مستقذر عندنا. مستقذر طبعا يعني ممكن مثل مخاط. وعندكم نعم السبب في ذلك أنه أصل الإنسان وأصل الإنسان حكمه حكم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم. وكونه خرج من أحد السبيلين لا يعني نجاسته. فإذا المذي وقد أشرت إلى الفرق بين المني والمذي في درس سابق عند موجبات الغسل. قلت ثلاث علامات المني تلفقه وشهوة بخروجه أو نشوة بخروجه ورائحته رائحة العزيم رطبا ورائحة البياض بيض جافا. هذه العلامات الثلاث أي منها كان موجودا فيما يخرج من قوله تكفي الاعتبار ما خرج منيا أحكام من تجري عليه يجب الغسل ولا تجب ولا تكون نجسا. أما إذا لم تكن هناك أي من العلامات مجرد كونه كثيف لزج غير ذلك هذا كله لا يعني نجاسة لا يعني أنه مني. يصبح عندئذ مذيا مذيا أو وديا. والندي وهو ماء أبيض سخين غالبا يخرج عقب البول بسبب العلة. الماء الذي يخرج من فم الإنسان إما أن يخرج من الفم من دائرة الفم من الغدد اللعابية التي تحت اللسان هنا وهنا هذا لا مشكلة فيه طاهر لعابك ليس النجس. لكن ما خرج من الجوف هذا النجس حكمه بالقيء. الماء وهذا علامته أنه ماء متغير ليس كاللعاب لو رائحة أو لو طعم غير مستساغ. قال الماء المتغير السائل من فم الماء إن تحقق كونه من المائدة. لأن الماء الذي يخرج من فم الإنسان عادة هو اللعاب ولكنه عندما يكون مائلا كثير من الناس وانا احدد النسبه، هذه مساله طبيه. عندما ينام تخرج بعض السوائل من جوفه، هذه السوائل التي تخرج من جوفه من وراء البلعوم هي ماء نجس. ماء نجس شو بسموه انتم؟
قلس.
نعم. الماء المتغير السائل من فم الماء إن تحقق كونه من المعدة بخلاف غيره، لكن الأولى غسل ما يمكن ما يحتمل كونه منها، ولو ابتلي بالأول شخص عفي عنه. هناك قاعدة إلى باقى الأمر التسع. هنا يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه الإنسان وجد في فمه ماء أو سال من فمه شيء من الماء وهو نائم، ولم يستطع أن يميز أهو من الفم أم من الجوف من المعدة. القاعدة العامة نقول ما لم يتيقن أنه من المعدة فهو طاهر، لكن الأحوط أن يغسله خشية أن يكون نجسا خروجا من الإشكال. الشيء الثاني أنه لو أن الإنسان ابتلي بهذا الماء بشكل مستمر فإنه يعفى عنه، يعني يكون نجسا ولكنه معفو عنه. مني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما حكمه حكم أصلهما لأنه الأصل، ولبن ما لا يؤكل لحمه كذلك نجس كالأتان كالحمار. إذا لبن ما لا يؤكل لحمه، بيقولوا بعض الباحثين إن تركيبة لبن الأتان أقرب ما تكون إلى تركيبة لبن الإنسان. ما هذا بحكيها؟
ما حدا بحكي غير روسي.
يجوز هن يعني بيناسبون.
لا يعني.
بلك بيناسبون هن. ما بعرف أنا استفهم. نعم. لبن ما لا يؤكل لحمه نجس. أما لبن البقر، لبن الغنم، لبن الإبل، كل هذه الأنواع من اللبن طاهرة. مني الحيوان غير الكلب الخنزير وما تولد من أهلهما وعلقته والمضغة منه ورطوبة الفرج ولبن المأكول ومنه الآدمي، هذه الأشياء اختصارا نقول طاهرة، هناك تفصيل. مني الحيوان غير الكلب الخنزير وما تولد من أهلهما، العلقة هو دم، يعني هو البويضة أو شو نسميها النطفة الملقحة، النطفة الملقحة تمر بمرحلة أشبه ما تكون بخسر الدم عبيط دم طازج. المرحلة الثالثة إذا صارت مضغة، كلها منسوبة ليش؟ لغير الكلب والخنزير، لحمة صغيرة أشبه بالمضغة. هذه مراحل التخلف كلها طاهرة لغير الكلب والخنزير. رطوبة الفرج، هنا طبعا هذا الأمر يختص بالأخوات، هو ثلاثة أنواع، هي ثلاثة أنواع. نوع يقطع بطهارته وهي الظاهرة، ونوع مختلف في طهارته وهي المتوسطة، ونوع يقطع بنجاسته وهي الجوفية. نعم. يفسر هذا النوع، قال ماء أبيض متردد بين المذي والعرق من الحيوان الطاهر. أنا ذكرت رطوبة الفرج بالنسبة للمرأة بلا مناسبة، لكنه لما يتحدث عن إيش هو رطوبة ثلج الحيوان. نعم، لأن هذا السؤال كثيرا ما قد يرد بالنسبة لهم وله حكم سيأتي فيما بعد. نعم، ولبن المأكول ومن الآدم ومن ذكرا صغيرا ميتا، يعني ولو كان ذكرا ولو كان صغيرا ولو كان ميتا، ايش الصغير يكون فيه لبن في صدره؟ احيانا يكون فيه هناك خلل هرموني بيصير حتى ولو كان ذكرا، وهي شغلة التيس الحلوب تبع دير الزور، هي مشكلة خلل هرموني وليست بكرامة للتيس إلا عند أصحابه. سأقول عبارة عن صيدلية تمشي على الأرض وفلان كان بشلول وطاب وفلان كان، احنا عندنا شعبنا شعب بمقدار ما بيحقق في المسائل الثابتة يتعجل في المسائل الخرافية. قالوا لهم في زيت عم يطلع من صورة العذراء يشفي المرضى، ثلاثة أرباع المسلمين راحوا صاروا يصفوا عندهم مشان يجيبوا شوية نقطة زيت يداوا في أنفسهم. ولكن المدرس في جولة الهاشمي قال لي واحد طلاب، قال لي لا كان مشلول راح أخذوه وطاب. قلت له بعد ما أكد، قلت له أكيد أكيد، قال لي إيه، قلت له والله لو شفت بعيني ما بصدقه، أنا أقول لك هذا كذب. أما العماد فلان واللواء فلان حكوها، قلت له عم بقول لك لو شفت بعيني، مو من فلان حكاها. بعد أربع خمسة أيام طلع تصريح صحفي عن إحدى الكنائس التي تنسب إليها هذه الصورة إنه هذا الخبر لا أصل له، وبزرعانه بقى من كثر الناس اللي عم يجوا عندهم، فقال لحاله خليني نسكر الباب أحسن ما يعني تصير أبعاد أخرى. فطالع تكذيب للموضوع، ونفس الطالب جاب لي إياها الجريدة وقال لي شوفها شوفها. قلت له حتى بدي أنا سألنا أستاذ دياني، لكن بريد تكون عقليتكم علمية مو خرافية، بتشوف هم الأنفسون تحكي لهم شغلة علمية شرعية صحيحة. كنت عم درس وقال لنا بهذا القرآن، قالوا لولا ينزل علينا ملائكة نرى ربنا لقد استكبر في أنفسهم وعتوا كبيرا. قلت لهم هذا النوع من البشر أشبه بالحيوانات، بل الحيوانات أقل، لأنه لا يؤمن إلا بما يرى. الحيوان بيسمع صوت بيحسب حساب، هذول إذا ما شافوا لا يصدقون. مع العلم بأن العقلية العلمية اليوم إنه الإنسان تطور وتطور وتقدم حتى وصل إلى مرحلة أنه استثمر أشياء عقل أدركها بعقله وإن لم يصل إليها بحسه، مثل الكترونات. اليوم عم يستثمر الكترونات إلى أبعد الحدود وما شافها ولا يمكن يشوفها. فطالب كل يوم يعلم الطلاب، فطالب ملحد من هدول يسوي الشأن قال لي لا شاف الإنسان الكترون. وقلت إليه قلت له أنت علمي؟ قال لي نعم. قلت له متأكد من كلامك؟ قال لي إيه. قلت له مو صحيح. قلت له أنا شهادتي شرعي وأدبي، لكن مع كوني يعني مو مختص وماني علمي أقول كلامك خرافي وغير صحيح. الله يرضى عليك، بكرة بتشوف أساتذة الكيمياء والفيزياء عندك وبتسألهم وبتجيب لي معلومة موثقة إذا ممكن. بطل يجي بعد ذاك اليوم أبدا، حرام. إلا شيء خرافي من الخرافات مثل شغلة الزيت تبع العذراء رأسا بيصدقها، وإنه حقيقة من الحقائق الدينية التي بنيت على أسس علمية معقولة بصيبها وزين لهم الشيطان وما كانوا وجحلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، نعود إلى موضوعنا. فنقول ولبن المأكول و لبن المأكول ولو ذكرا صغيرا ميتا وإنفحته. الإنفحة هي شيء يؤخذ من معدته، إن أخذت منه بعد ذبحه ولم يطعم غير مرره ولم نجسا. ومترشح كل حيوان طاهر كعلق ونعام وبلغم إلا المتيقن خروجه من المعدة، وماء قروح. الماء لما تكون في هناك رب يصير تأكل منه، الماء اللي خارج منها هذا مو مثل القيح ولا مثل الدم، هذا لا يعده نجسا. ونفط نفس الشيء لم يتغير، إذا كان ماء صافي يعني ما صافي صفرة ولا صافي دم ولا صافي شيء. والبيض ولو من ميتة وإن كان متصلبا، إن كان متصلبا عفوا. وبزر القز البيض تبعه. والمسك المسك هو عبارة عن غدة تظهر في موضع ما من جسم الغزال اليوم الغزلان في البرية، وهو نادر قليل يعني، لكن المتتبعين له يرونه ويعرفونه. هذه الغدة تكبر وتكبر وتجف حتى إذا وصلت إلى مرحلة معينة يتخلص منها، يحك جسمه لكي يتخلص منها، فتتخذ تعالج وتتخذ من أفضل أنواع الطيب. فإن المسك بعض لم الغزالي، هذا المسك طاهر. نعم. قال وبذل المسك وفئرته من خسر في حياتي وبعد زكاتي والزباد لا ما فيه من شعر الصدور البري، لأن الشعر هذا نجس غير مأكول. نعم يرفع عن قليل عرفا. والعنبر وهو نبت بحري وإن ابتلعه الحوت ما لم يتحلل ويفسد. فطاهرات من نصوص الشريعة الصحيحة في أكثرها وقياسا في باقيها. نحن إلى هذا الحد، انتهى إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.